الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أذكركم بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى، وإن المرء ليمشي بها غير أن الإنسان ينسى، فحينا تزل قدمه، وحينا يقصر، وحينا يستولي عليه الهوى. فما دام في الأجل فسحة، فالوقت مناسب ليتوب من أقام على الحرام، ليعيد الحق إلى أصحابه من أخذ حقوق الناس. أصعب شيء تلقى الله تعالى به يوم القيامة أن يموت المرء حين يموت وفي رقابته لهؤلاء العباد ذمم. حقوق الله مبنية على المسامحة، حقوق العباد مبنية على المشاححة. الإنسان بطبعه شحيح. أوصيكم ونفسي بترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. مت يوم تموت وليس لأحد من هؤلاء العباد عندك ذمة، عندك حق. مت يوم تموت وأنت مستغفر ربك ولست مقيما على معصية. نصيحة يا إخوان: من نسي منا، من زلت قدمه منا، من استولى عليه الهوى منا، الآن قبل أن يغادر الخطبة، فليتب، فليستغفر، فليندم، فليعزم على أنه لن يعود. ترك الحرام، إتقان الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله بحب الفرائض يا أخوان. معقول الله بحب شيء ونحن لا نفعله؟ لأي سبب من الأسباب؟ ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بهذا تكون تقيا وحدك. لكن الإسلام يحب أن تشيع ويشيع الخير في الأرض، وأن ينتشر البر في هذه الأرض، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما حسنت خلقك أكثر، كلما زدت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. مع مطلع شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأنا سلسلة جديدة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وهذه هي الخطبة الثالثة من هذه السلسلة، وعنوانها: صدق الفعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. في الخطبة الماضية تكلمنا عن الصدق، صدق القول. عنوان خطبة اليوم: صدق الفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. أيها الإخوة، الصدق كما يكون في القول يكون في الفعل، فإذا طابق الفعل الحقيقة كان صدقا وإلا فهو كذب. لقد حدث القرآن الكريم عن كذب الفعل في قصة إخوة يوسف عندما جاءوا أباهم عشاء يبكون. إن كانوا برات الغرفة ما عم يبكوا، بس قال هلأ اتفقوا مع بعضهم هلأ منفوت كلياتنا عم نبكي. إن ما قالوا شيء بس فعلوا شيئا. وعندما جاءوا أباهم بالقميص وعليه دم كذب، هو القميص ما عليه دم بس راحوا رتبوها شوية يعني مادة حمراء وضعت على القميص وفاتوا إلى أبيهم. كذبوا في أفعالهم ليوهموا أمراً يخالف الحقيقة والواقع. وحدث القرآن كثيراً عن كذب الفعل عندما فضح المنافقون. هؤلاء المنافقون أفعالهم تكذب ما يقولون، إذ إنهم يعملون أعمالاً تخالف ما يظهرون، يخونون عندما تأتمنونهم، ويفجرون عندما تخاصمونهم، ويخلفون بالوعد إذا وعدوكم، ويكذبوكم إذا حدثوكم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وحدث القرآن عن كذب الفعل في قصة سحرة فرعون عندما سحروا أعين الناس واسترهبوهم ليوهموا الناس أمراً يخالف الحقيقة والواقع، وكانت العاقبة أن وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا وكانوا صاغرين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله. أخرج أبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. تتذكروا يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أربعة هؤلاء سيقتلون لو تعلقوا بأستار الكعبة وامرأتين. هؤلاء الأربعة والمرأتان كانوا قد آذوا الإسلام والمسلمين إيذاءً كثيراً. عكرمة ابن أبي جهل، وعبد الله ابن خطل، ومقياس ابن صبابة، وعبد الله ابن أبي سلح. في كتب السير يحدثوننا عن أخبار هؤلاء الأربعة، لكن أنا يهمني في خطبة صدق الفعل عبد الله ابن أبي سرح. قال: أما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند أخيه من الرضاع، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به أخوه حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. هلا لأنه أهل مكة في منهم أسلم فجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أخوه من الرضاعة كان مسلماً، قال: يا رسول الله، أنا جايب لك أخي عبد الله بن أبي سرح يبايعك على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان آيل: إذا بتشوفوه متعلق بأستار الكعبة بتقتلوه. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاث مرات، كل ذلك وهو ساكت، ما مد يده ليبايعه عن الإسلام، وكل ذلك يأبى أن يبايعه. قال: ثم إنه بعد ثلاث بايعه. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ أنا مو قايلكم إذا بتشوفوه معلق بستار الكعب يقتلوه؟ ما بايعته أنا، قال لي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. قالوا: يا رسول الله، ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ اغمزنا، بس غمزة منك من قوم نقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة الأعين، إنه يكذب بعينه، إنه أنا أظهر للرجل بأنه مرحب به بس بغمزكم ومقتله، هذا كذب بس بالفعل. ليس بالعين. ما بيمشي الحال نتغامز على بعضنا البعض. إنه صدق الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر للرجل الأمان ثم يشير بعينه إلى خلاف ذلك. جاء في كتب السير، هذه واحدة، واحدة ثانية، جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشاً في صلح الحديبية. تذكرون صلح الحديبية؟ ظاهر الصلح كان شديداً على المسلمين. في بنود الصلح بند يقول: إن من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده محمد عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يرده محمد عليه. ببنود الصلح، إذا واحد بيأسلم بيجي من قريش لعند محمد، أنت يا محمد بدك ترجع، وإذا واحد من جماعتك بيكفر وبيجي لعنا نحن ما منرجع. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلح وعلى هذا البند الشديد جدا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب مع سهيل بن عمر، سهيل بن عمر هو زعيم المشركين، هو المفاوض، وعلي بن أبي طالب يكتب بأمر سهيل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أبو جندل. أبو جندل بيكون ابنه لسهيل بن عمر هذا المفاوض، وكان قد فر من قريش لأنه مؤمن، كان فر منهم وجاء يرسف بقيوده الحديدية، ووصل الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبوه سهيل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه، مسكه من خوانيقه يعني، ثم قال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك، يعني وجبت، وهذا أول ما أقاضيك به، ابني بده يرجع هلأ معي إلى قريش. موقف صعب جدا يا أخوان، هرب من المشركين سيقتلونه لأنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، الآن يا محمد بدك ترجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه سهيل، قال: صدقت، مظبوط، وفق الشروط لازم يرجع معك. قال: وجعل الأب يجذبه بتلبيبه ويجره يرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ والله لا، بدون روح يبدون يقتلوني، يبدون بدي أرجع كافر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نكذب عليهم ولا نغدر بهم. بس يا أخوان صعب جدا الصدق، خاصة في مثل هذا الموقف. إنه صدق الفعل، فمع صعوبة الأمر وشدته لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف فعله الواقع، فيوافق على بنود الصلح ظاهراً ويطبق بفعله خلاف ذلك. ما أراد، خلص أنا قلت كلمة ملتزم بهذه الكلمة. لاحقاً كتب السيرة تكتب بأن الله تعالى هيأ مخرجاً لأبي جندل مع مجموعة أخرى من الصحابة، لكن الشاهد على صدق الفعل. روى أبو نعيم بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أفلي رأس أخي عبد الرحمن. طبعا جو مكة صحراء شديد الحر، البيوت ما لها أبواب، الماء قليل، شعور طويلة، فعائشة عم تفلي رأس أخوها، وأنا أفقع أظفاري على غير شيء. يعني هي أنتوا بتعرفوا كيف بيفلوا الأمل، بتحط هيك إبهام وإبهام على الشعرة لما بتوصل للنملة وبتضغط ما بين الإبهامين، فالأملة تفقع يعني بالطق، بنسمع صوتك طقة خفيفة. فعائشة قالت تحرك بأصابعها أفقع أظفاري على غير شيء، هو ما في أمل برأس عبد الرحمن بس أنا عم بعمل هيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، أما علمت أن هذا من كذب الأنامل؟ كذب هذا، بس كذب مو بالقول، يعني هي ما عم تقول له أنت مأمل بس عم تعمل له هيك أنه كأنه عم تطقطق شيء برأسه، فهو بيقع في خاطره معناته في أمل. قال: هذا من كذب الأنامل، هذا كذب بالفعل ليس بالقول. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: بعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، قالت: ها تعال أعطك. مرات الولد الصغير نحن نمد إيدنا هيك على جيبتنا نقول له: عمو تعا تعا، هو بيقوم هذا الولد بيفكر إنه في شيء، إحنا ما عم نقول له في شيء بس عم نقول تعا تعا تعا، بيقوم بيجي ليأخذ شيئا، تفتح إيدك ما بيلاقي شيء الولد. قالت: تعال أعطيك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. معناتها في كذب بالفعل كمان مش بالقول بس. فصدق الفعل أيها الإخوة كما صدق القول خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوقع أن يكون صفة من صفاتك أنت. ما عليش يا أخوان، تعالوا نتدرب على صدق الفعل مو بس بالقول. أنت سالك إلى الله، مو بس قولك صادق، أفعالك صادقة. أيها الإخوة، قد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث هذا الشيء أصلا، قد يفعل فعلا يوهم به وجود شيء وهذا الشيء غير موجود أصلا، وذلك على سبيل المخادع، وهذا هو كذب الفعل، وربما يكون أشد خطرا وأقوى تأثيرا من كذب القول. وإليكم هذه الصور التي ترى في المجتمع. يأتي المراجع إلى الموظف فيعطيه معاملة يحتاج إعدادها عند الموظف إلى 5 دقائق، لكن هذا الموظف يتظاهر بالقيام إلى خزانة الأضابير ثم بالخروج وهو يحمل المعاملة إلى المكتب الآخر، ثم يعود بعد دقائق أو بعد ربع ساعة مضطرباً، ثم يطلب من المراجع أن يراجعه بعد 2 يوم ليجد المعاملة جاهزة. كل هذا ليوهم هذا الموظف المراجع أنه تعب تعباً كبيراً في إعداد معاملته. إنه كذب الفعل. يريد رجل أن يقابل زبوناً علم أنه ملتزم بالمساجد والقرآن، فإذا به يفتش عن سبحة مناسبة في درج المهملات ليحملها معه في أثناء المقابلة، لأنها تعطي هذا الزبون ثقة وطمأنينة. يعني هو عنده درج، الزبون شو صاحب دين طلع مسبحة، الزبون مثلا شغل أهاوي خذ معك سيجارة باكيت الدخان، الزبون يعني شو الزبون، لأنه أخي لازم الواحد هيك يعطي طمأنينة للمقابل. الزبون بغني مثلا حط لك كم غنية راكزين على الجوال خلي يسمع له غنيتين عندك. كذب الفعل. هو بالأصل لا سامحني لا بيسبح ولا بيصلي كمان، بس بيقول لك هذا صاحب دين لازم يكون في بإيدي مسبحة. إنه كذب الفعل. يتلوى من بطنه في أثناء الامتحان العملي ليوهم المدرس بمرضه ليؤجل له الامتحان للأسبوع القادم. كذب. هو لا عم يجعوا بطنه بس بيقول لك هلا بيشوفني واجعني بطني بيقوم للجمعة الجاي. إنه كذب الفعل. عندما دخل والده غرفته مساء ليحاسبه على تقصيره في الدراسة تظاهر بالنوم، كان قاعد وعم بينط ويشكي ويحكي ويبكي، طفى الضوء واتخذ فورا وغطى راسه، وينه فلان نايم. إنه من كذب الفعل. يصنع مصنوعات عادية ويضع عليها اسم ماركة معروفة بإتقانها وجودتها. كذب، كذب الفعل، ليوهمنا جميعا أن هذه البضاعة ماركة كذا. هي مو ماركة كذا، هي أسوأ شيء، بس بحط لصاقة حقها 100 ورقة. يشتري شهادة دكتوراه بماله ويضع حرف الدال على بطاقته التعريفية قبل اسمه، لا له علاقة لا بالليسانس ولا بالماجستير ولا بالدكتوراه، بس بيطلع كارت دال شارية. كذب، كذب الفعل. هلا هو ما عم بيقول شيء، ما عم بيقول لكم أنا دكتور، بس هيك البطاقة تبعه، وأنتوا بتصيروا بتقولوا له دكاترة وهو ما بيحكي شيء، بيسكت. يضع قطع الفاكهة الكبيرة والنضرة أعلى الصندوق ويخفي تحتها صغارها وفاسدها ليبيعها على أنها نوع أول كلها. كذب الفعل. ما قال شيء هو، بس حط البضاعة قدامك وانت أخذت. يعلن عن إقامته دورة لمدة 20 ساعة في الأمر الفلاني، ويكتب في الإعلان أن الملتحقين بها سينالون شهادة عالمية من الأكاديمية العليا. شيء عجيب، دورة 20 ساعة، شهادة، ستحصل على شهادة عالمية من الأكاديمية العليا، ما بعرف في أي بلد في الكرة الأرضية، ولعل مدرب الدورة من حملة الثانوية العامة فقط. هو حيعطي شهادات عالمية لأن إنه كذب الفعل. عبر موقع إلكتروني تطلب شركة غربية من مواطني بلد معين ملء استبانات لقاء بدل مالي، فيدخل إلى الموقع شاب من غير ذلك البلد ويملأ الاستبانة موهما أنه من ذلك البلد. في شركات غربية لها مصلحة باستبانات تجمعها ولاحقا تبيعها، بس هي بتقول للمواطنين كل واحد بيدخل بيملأ الاستبانة بياخد المبلغ الفلاني، بس لازم يكون من أبناء هالبلد لأنه المعلومات تخص هذا البلد. بيجي واحد عبر النت بجيب كاسر بروكسي، بيدخل بطريقة ما بيوهم بأنه من ذلك البلد، بيملأ الاستبانات واحدة أثر الثانية وبياخد مصاري. كذب. ولقد علمت أن هناك دورات يعقدها بعض المدربين لتدريب هؤلاء على الكذب، لأنه لازم الكذب يكون يعني واضح، فهنن بيعقدوا لهم دورة أنه لازم تفعل هيك، تكتب هيك، تشير مع معلوماتك أنك كذا، فهي دورة لتعليم كيف يكذب. إنه كذب الفعل. هذه المواقف وأشباهها أيها الإخوة أمثلة عملية على كذب الفعل، والمتوقع مني ومنك، المتوقع من المسلم التحلي بضده، ضد الكذب، وإنما صدق القول وصدق الفعل. في ختام هذه الخطبة، كيف يتحلى المرء بالصدق؟ كيف أنا بدي أكون صادق في أفعالي، صادق في أقوالي؟ سبق أيها الإخوة أن للإنسان صورتين، صورة ظاهرة هي خلقته وصورة باطنة هي أخلاقه، وسبق أن الأخلاق تكون فطرية ومكتسبة، أخلاق نوعين، فطرية ومكتسبة. وصدق القول والفعل الحمد لله، الحمد لله خلق فطري، أنتم كلكم ولدتم صادقين، الصدق خلق فطري، ما في كيف تتحلى بالصدق، فطري، كلكم ولدانين صادقين. لا يبقى عليك إلا أن تجتنب تعلم الكذب. أنت صادق، بس دير بالك أنك تروح تتعلم الكذب، دير بالك عوامل الكذب تسري إليك. إنما يكتسب المرء الكذب اكتسابا ويتدرب عليه تدربا، فإذا أراد امرؤ التحلي بالصدق فما عليه إلا أن يحافظ على فطرته التي جبل عليها، وأن يبتعد عن العوامل التي تكسبه الكذب، وهي 3 سبق تفصيلها في الخطبة الماضية. البيئة. نصيحة يا شباب، يا رجال، يا أخوات، الإنسان ابن بيئته. سامحني، تقعد مع شلة كذابين خذ مني 100% حصير كذاب كائنا من كنت، تقعد مع أهل الصدق بإذن الله، بإذن الله تبقى على ما أنت عليه من الصدق. تقعد مع أناس يبحثون عن الحيل ويبحثون عن الخدائع ويبحثون عن إيقاع الناس، أنت رايح بهالاتجاه. ذكي كنت أو بسيطا، كبير كنت أو صغيرا، عالما كنت أو جاهلا، إذا كان الله قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلاحا وخلقا ورفعة، قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. العوامل التي تورث الكذب: واحد، البيئة. ثانيا، الاعتياد بتكرار الخبرات. أول كذبة الواحد بيستغفر وبيتوب، ثاني كذبة إذا كررها يتوب، لكن إذا كرر خبرات الكذب معه سيصير كاذبا، نسأل الله السلامة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والعامل الثالث، مؤثرات الأهواء والشهوات. لذلك أنا بحاجة أن أخالف نفسي وأنت مثلي. تخالف نفسك، البيئة وتكرار الخبرات ومؤثرات الأهواء والشهوات، هذه ثلاثة تورث الكذب، فالمتوقع منا أن نتركها لنبقى على الصدق. أيها الإخوة، هذا الحديث عن صدق الفعل وسبقه صدق القول. في شهر ربيع أكثروا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.